بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 14. وصلنا إلى يوم خميس العهد، وبدأ إصحاح 14 بذكر وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. وبعدين حكالنا معلمنا مرقس قصة ساكبة الطيب، وشفنا هذه المرأة المجهولة الاسم والهوية ازاي قدمت للمسيح له المجد حب يمكن اقرب الناس ما عرفوش يقدموه، وبصمت شديد وبدون كلام عبرت عن حبها، حتى ان المسيح له المجد كرمها واعتبر اللي عملته مشاركة منها في تكسينه، وكأنها من الخاصة القريبين جدا، عملت ما عندها، سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكسين. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. برضو هنا في فكرة، إيه من الأعمال اللي بيعملها الإنسان بيعود له تذكار ليه؟ يعني أحيانا الناس تعمل إنجازات وتعمل مشاريع ويبقى لها أسماء في الدنيا، لكن شوفوا بقالنا 2000 سنة نسمع عن ساكبة الطيب، 2000 سنة قصتها لم تمح، وكان كل اللي عملته شوية طيب ب300 دينار، لكن الحب اللي وراهم والبذل اللي فيها خلى هذه الذكرى أو هذه الحادثة تفضل طول السنين دي كلها. في السماء ممكن نلاقي ناس قدمت للمسيح له المجد حاجات كتير قوي احنا ما كناش نعرفها، ونفاجأ ان هم معروفين جدا عند ربنا وليهم اجر كبير قوي، لانه ربنا له المجد ينظر الى القلب. ففي قلوب كتيرة قد تكون مش معروفة عندنا، وممكن مواسطينا يبقى في ناس بيحبوا ربنا من كل القلب وبيبذلوا كل ما عندهم بقلب حقيقي، كل دول يسبقونا، ويبقى في أسماء خدام ويبقوا زي، يعني بعيد عنكم ممكن يبقى واحد فيهم زي يهوذا اللي ما عجبوش التصرف واستكتروا على ربنا يسوع له المجد. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. وكأن ربنا يسوع له المجد بيكافئ من يحبه بأجر سماوي وأيضا أجر أرضي، إنما مش مثلا عوضها بشوية خير في الدنيا، هو الدنيا يعني مش هو ده التعويض، زي ما بنقول إيه، أعطيهم الباقيات عوض الفانيات، السماويات عوض الأرضيات، دي أغلى كتير. فربنا له المجد بيقول هيبقى تذكرها في كل مكان عبر الأجيال، وطبعا في السماء ليها مكانة كبيرة قوي. في الوقت اللي الكتاب يذكر ساكبة الطيب كمثل لحب حقيقي نقي، يقول بعدها على طول ثم أن يهوذا الإسخريوطي واحدا من الاثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلموا إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. حاجة عجيبة أنه يبقى قصاد ساكبة الطيب إنسانة ما عشرتش المسيح زي ما عشروا يهوذا، ما شبعتش بربنا زي ما شبع بيهوذا، ما دقتش حب ربنا زي ما داقوا يهوذا، ما خدتش سلطان زي اللي خد يهوذا، ما عملتش معجزات زي اللي عملها يهوذا، ما شافتش معجزات زي اللي شافها يهوذا، وبعد ده كله هي تسبق وتحب ربنا وتعطي كل ما عندها، ويهوذا التلميذ يخون المسيح ويدور يبيعه. واحد بيشتري واحد بيبيع. ساكبة الطيب بتقدم كل حاجة وتقول له يعني يا ريت تقبل يا رب مني، ويهوذا بيدور يبيع المسيح له المجد شوية فضة، يعني حتى التمن اللي قبضه يهوذا أقل كتير من الثمن اللي دفعته ساكبة الطيب. يمكن ذكر الحادثتين في نفس اليوم في نفس الموقف ينبهنا للي المسيح له المجد قاله قبل كده، إن في ناس أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. يعني إيه؟ يهوذا ده كان أول، يهوذا ده واحد من الاثناشر الأوائل اللي منين ما بيروح المسيح له المجد الاثناشر دول حواليه، كل الناس عارفة إن دول تلاميذه أقرب الناس إليه. إنما هذا الأول صار أخيرا، وأخيرا هنا ياريته أخير في الملكوت، ده بره الملكوت خالص. وساكبة الطيبة امرأة مجهولة أخيرة في نظر الناس، محدش عارف لها اسم ولا كرامة ولا قيمة، إنما سبقت وبقت بتشارك المسيح في تكفينه العمل اللي التلاميذ معرفوش يعملوه، وسبقت ودهنت وطيبة جسد المسيح له المجد قبل صليبه بأيام. فكأن ربنا له المجد حط الحادثتين قصادنا عشان يقول لنا ما تاخدوش حسب الظاهر، لا تحكموا حسب الظاهر، استنوا، لا تحكموا في شيء قبل الوقت، استنوا الوقت. قبلها كانت الناس تقول يهوذا ده قديس، ويمكن ساكبة الطيب دي محدش يبص عليها ولا يهتم بيها ولا يعمل لها اعتبار. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. طلع ان الحكاية عكس كده، يهوذا ده هو اللي اترفض تماما، وساكبة الطيب اصبحت من الاوائل وليها مكانة كبيرة عند ربنا. وده يعلمنا ان الواحد ما يستعجلش في الحكم على الناس ابدا، يحكم على نفسه على الاقل، لكن حتى ما يحكمش على نفسه بطريقة فيها يعني تطرف أو مبالغة أو رياء. بمعنى إيه؟ لو كنت بعيد قوي قول لي نصيب أقرب من ربنا وأبقى ساكبة طيب، ولو كنت قريب قوي قول الخوف كل الخوف، أكون قريب وأنا اللي أخون المسيح وأبعد عنه. لو كنت بعيد فكر في ساكبة الطيب اللي نطت نطة طويلة ودخلت قرب المسيح له المجد وصارت من أقرب الناس لي. ولو كنت قريب من المسيح خاف على نفسك، لأن في أولون يصيرون أخيرين، في ناس بعتوا واترفضوا. مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلموا، وكأن العمل اللي عملته ساكبة الطيب بدل ما يكسفه استفزه. يعني الطبيعي إيه؟ إن يهوذا هو قاعد يختشي، يقول بقى أنا بفكر في شوية فضة أبيع بيهم المعلم، وجاية واحدة غريبة بتسكب الطيب الغالي ده كله من غير مقابل، ده أنا إنسان وحش أوي. ما هو بيفكر في المؤامرة من بدري وبيحب الفلوس، ده هو ساكبة الطيب دي توبيخ ليه هو، ده رسالة ليه هو، بس هو مش راضي يسمع ولا يفهم. ده رسالة عتاب من المسيح له المجد لواحد من تلاميذه، عاوز يقول له شايف يهوذا؟ شايف الغريب بيعمل ايه؟ شايف اللي ما دقش بيعمل ايه؟ شايف اللي من بعيد حاسس بايه؟ وانت القريب اللي دقت واللي شبعت بتفكر تبيعني؟ دي رسالة عتاب. انما يهوذا بدل ما يقبل رسالة العتاب ويخجل من نفسه، يمكن ياخد المسيح على الجنب ويقول له رب اخطيت ان انا تجاسرت وفكرت ابيعك، اتكسفت قوي لما شفت الست دي وهي بايعة الدنيا كلها عشانك، وقلت ايه اللي انا بفكر فيه ده، يا ريت اعمل كده. انما بالعكس الموقف اللي فيه بذل وفيه حب وفيه خير وفيه صدق وبخه، انما هو قلبه بقى قاسي بقى حجر، بدل ما يوبخ توبيخ روحي قلب عند وقلب بغيظ وقال طيب، بدل هو بقى الفلوس كده بتترمي يعني تحت رجلين المسيح بالطريقة دي، راح في اللحظة دي يتآمر عليه. وكأن كلما ازداد الخير خيرا كلما ظهر الشر شرا. يعني يمكن ما كناش نشوف بشاعة شر يهوذا إلا لما نبص جنبه على ساكبة الطيب ونقول إيه اللي بيعمله ده، ما تعلمش الدرس من واحدة ست غلبان، مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلموا إليهم، ولما سمعوا فرحوا. فرحوا دائما كلمة فرحوا دي كلمة حلوة، عادة في الكتاب كلمة فرحوا بتيجي بمعنى حلو، إنما للأسف المرة دي هذا الفرح فرح باطل، فرح شيطاني. فرح بس فرحوا بإيه؟ بأنه هم بيتأمروا بيدوروا على حيلة يصطادوا بها المسيح له المجد وينتقموا منه. جات لهم الحكاية سهلة على يد يهوذا، هم كده كده عاوزين يخلصوا من المسيح له المجد، وكانوا بيتفقوا قالوا بلاش وقت العيد، لحسن الشعب يرجم والشعب يهيج ويصور، فكانوا هيأجلوا الموضوع. إنما لما جه يهوذا يعرض قالوا لا نأجل ليه، ده الحكاية بقت سهلة. ففرحوا في أفراح ممتلئة شر، في أفراح شيطانية، زي ما في فرح روحي بنعمة ربنا وفرح روحي بعطايا ربنا وفرح روحي بالتوبة وفرح روحي بعمل الخير وفرح روحي بالمحبة الصادقة، في فرح جزداني شهواني وراء انتقام وراء ذات وراء كرامة وراء فلوس وراء حاجات غلط. هم فرحوا، إنما اللي فرحوا دول هيقول عنهم الكتاب بعد كده سيقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. هم دول اللي فرحوا في اللحظة دي، هتيجي لحظة تاني في مجيء المسيح له المجد هيبقوا نفسهم يختفوا من قصاده، لأن الحزن الأبدي بعد كده ملوش آخر. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، أو قال طوباكم أيها الحزان لأنكم تفرحون. لما الواحد يحزن على خطيته ويتنقى فيدخل على فرح روحي، إنما يفضل يجري وراء الأفراح الأرضية دي نهايتها وحشة. الواحد لازم يراجع نفسه، أنت بتفرح لما تنتقم من إنسان؟ طب ده أنت كده طلعت بره الخط، أنت كده بتحكم على نفسك بالهلاك. أنت بتفرح بشوية فلوس جايالك وأنت عارف الفلوس دي هتصلح حالك وتقربك من ربنا ولا يمكن تبعدك عن ربنا. ما الذي يفرحك؟ وصية الكتاب افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، مش أي فرح، في فرح مخشوش. فهنا بيقول لما سمعوا فرحوا. في ناس تفرح لما تسمع كلمة ربنا، وفي ناس لما تسمع كلمة الشر تفرح، ده نوع وده نوع. في ناس كلمة ربنا تعزيهم وتفرحهم وتخليهم يسبحوا ربنا ويزدادوا عمق في علاقتهم بربنا، إنما في ناس يستهويها كلام الناس ومؤامراتهم والإدانة والنميمة ويفرحوا بالحاجات ونهايتهم شر. ووعدوه أن يعطوه فضة. يا يهوذا أنت واخد وعود قد إيه من المسيح؟ كلمة وعدوه دي تحتاج إلى يعني وقفة. بيعرضوا عليك إيه يهوذا؟ شوية فضة؟ ده أنت بالذات سمعت المسيح مرارا وتكرارا هو بيوعد بالملكوت بالحياة الأبدية، ده أنت بالذات كنت واحد من الاثناشر اللي نزلوا القرى وبقوا يبشروا بالمسيح وخد سلطان على شفاء الأمراض، فضة إيه اللي هتجري وراها؟ ده أنت دقت مع التلاميذ سلطان إخراج الشياطين. ده ربنا يسوع له المجد قال حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. ده أنت معاك وعد أن كل كأس ماء بارد لا يضيع أجره. إيه الوعود اللي اديتها لك الدنيا؟ إزاي بجهل شديد تقبل وعد من شوية ناس مليانين شر وترفض وعد المسيح بالحياة الأبدية وبالفرح الأبدي وبالنعيم الأبدي؟ أو جهل. الشيطان يعمل واحد لدرجة يزين له العطايا الأرضية ويلهيه عن العطايا السماوية. وعدوه وروح مبسوط هو ساعتها انه معاه وعد ياخد 30 فضة. 30 فضة ودول كانوا يشفوا واحد من الالاف اللي شفاهم المسيح، ايه الفضة اللي هتاخدها دي؟ إنما هو الوعد ده استهواء. في ناس تاخد وعود من بعض من الدنيا وتيجي عند وعد ربنا وما تهتمش، ما تهتمش بعد ربنا. ده ربنا قال هذه كلها تزاد لكم. مين في الدنيا يقدر يديلك الوعد ده؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أي طلبات في الدنيا هتاخدها على البيعة، يعطيكم أكثر جدا، ما بيعطينا أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب. إيه الوعد اللي أنت هتاخده؟ الواحد هو بيسمع وعد من الناس على طول يرجع يفكر وعد ربنا إيه ووعد البشر إيه، وهو الناس يقدروا يوعدوا بإيه. إيه اللي في إيدين الناس؟ شوية تراب، شوية فلوس، وإيه قيمتها دي؟ وهي دي تحفظ عمر، وهي دي تصون سعادة، وهي دي تدخل سما. كيف نتجاهل وعود الله ونتشبث بوعود بشر؟ كيف لا نفرح بوعود الله ومعانا وعود ثمينة جدا ونفرح بشوية وعود بطالة من الناس؟ وعدوا أن يعطوه فضة وكان يطلب كيف يسلمه. الواحد يقول كان يطلب أن يختلي به، كان يطلب غفرانا، كان يطلب سلام، كان يطلب اطلب زي ما انت عاوز. ده المسيح قال اطلبه تجده، كل اللي انت عاوزه خده. لكن قال ايه؟ كان يطلب ان يسلمه. ده طلب. يعني عندك ربنا يسوع له المجد صانع الخيرات، تطلب منه زي ما انت عاوز، اللي انت عاوزه تاخده بدل خلاص نفسك وخلاص الناس. اطلب اللي انت عاوزه، انما بدل ما يطلب خلاصه وخلاص اللي حواليه وغفران خطاياه يطلب تغيير داخلي من الخطيه اللي جواه دي. كل اللي شغله كان يطلب ان يسلمه، يعني عاوز يقابله، بس مش عاوز يقابله عشان نفسه، عاوز يقابله عشان يخلص منه. الى هذه الدرجه يتملك الشيطان من الانسان. يطلب كيف يسلمه في فرصه الموافقه. وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ واضح أن ربنا يسأله المجد مش من أورشليم وتلاميذه مش من أورشليم وما لهمش مكان يعني يتعشوا عشوة العيد بتاعت الفصح. هما ناس بسطاء جايين كلهم من الجليل وما لهمش بقى أراضي وفلل ومساكن في أورشليم، هما ناس بسطاء فلازم يحتفل بالعيد ولازم ياكلوا عشرة الفصح اللي هي قبل ذبح الخروف بشوية. فالتلاميذ سألوا المسيح قالوا له لغاية دلوقتي ما قلت لناش هنتعشى فين، هنأكل الفصح فين. وهنا أكل الفصح كان يقصد به مش ذبح الخروف، لسه على ذبح الخروف شوية، إنما كان قبلها في عشاء كده يجتمع فيه العيلة اليهودية وكبير العيلة يراجع معاهم كل اللي عمله ربنا مع الشعب اليهودي، وهي دي ليلة العشاء الرباني دي قبل ذبح الفصح الخروف، يعني قبل الخروف. أما بتتسمى في اليوم الأول من الفطير ليه؟ في اليوم ده يبتدوا يشيلوا الخميرة من البيت، يعني يصحوا من الصبح يعزلوا الخميرة من البيت عشان بعد ما هياكلوا خروف الفصح ممنوع أكل حاجة فيها خميرة لمدة أسبوع. الفصح فديله الفطير، المسيح له المجد يصلب ثم الحياة المقدسة بلا خطية بقية العمر. فبيقول في اليوم الأول من الفطير لما كانوا هيذبحوا الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ برضو أعداد الفصح له مستلزماته، يعني إيه؟ لازم يجيبوا مية ويغسلوا بها رجلين الناس اللي قاعدين، وده اللي عمله المسيح له المجد، فلازم يحضروا شوية مية. في نفس الوقت لازم يحضروا العشاء، عشوة بسيطة ما كانش لسه الخروف. وبعدين المكان لازم يبقى كبير يشيل التلاميذ بعددهم، والبيوت هناك بيوت الأحباء كلها بيوت قليلة أو فقيرة. فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء. اتبعاه. هو طبعا ده معلمنا مرقس نفسه، يعني اللي بيكتب الكلام بيتكلم عن نفسه دلوقتي. انجيل مرقس بيتكلم عن هذا الانسان من اتضاع القديسين، ما حبوش يقولوا اسمه. فربنا سأل لهم، ودول كانوا بطرس ويوحنا غالبا، روحوا هتلاقوا واحد شايل جرة مية، امشوا وراه وقولوا له المسيح بيقول هناكل فين، العشاء الفصح فين. انسان حامل جرة ماء، ده معناه مشغول بايه؟ بيحضر للفصح. طب ما يمكن يا رب يحضر للفصح لنفسه او لعيلته. ربنا فحص القلوب، عارف ان في قلب معلمنا مرقس وفي قلب امه اسمها مريم شهوة ان المسيح ياكل الليلة دي عنده. يعني ما تذكرش ان معلمنا مرقس راح للمسيح وقال له ممكن تيجي تاكلوا فصح عندنا، ما تذكرش، ولا امه مريم. انما ربنا بيقرا ما في القلوب، فحص القلوب، فعرف ان شهوة هذا البيت المتواضع مريم وابنها مرقس ان يضيفوا المسيح في الليلة دي بتلاميذه. فربنا فاجئهم بان عرف اللي في قلبهم ورضي بطلبهم وشهوتهم. فعلى طول واضح انه الموقف فعلا كان معد للتلاميذ، عشان كده يقول ايه؟ حيثما يدخل قول لرب البيت المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة. معدة؟ طب هو واحد في حد بيعمل اعداد لوليمة كبيرة والعدد كبير وهو ما عزمهمش؟ هو بس القلب المستعد اللي بيشتهي ربنا، ده اللي نفسه في ربنا يدخل بيته، ربنا يقول له انا هجيلك بقى، انت تبقى نفسك ادخل عندك وانا ما ادخلش. ده انا مع كل الناس واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. تبقى انت بتحضر ده كله عشان نقعد وانا اقول لك لا. الذي يحبني وعنده وصاياي إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يقول كده ربنا يسوع له المجد. يعني إيه؟ اللي بيحبني ده ويبقى مشتاق إن أنا أدخل عنده، أجي وأدخل عنده زي ما هو عاوز. فربنا يسوع له المجد كان يعلم شهوة قلب مرقس الرسول في استضافة المسيح. ومرقس ده كان شاب صغير في الوقت ده، أصغر حتى من أغلب الرسل. وأمه مريم ست تقية يهودية في الأصل، وهي بتحب المسيح له المجد. وبعدين يتقال عليه إنسان حامل جرة ماء. يبدو أن معلمنا مرقس في حياته كان خجول في الأول، وبانت حتى في سفر الأعمال في بداية خدمته مع بولس الرسول، رجع في أول رحلة تبشيرية. في الأول كان إيه؟ خجول. وحتى لما اتمسك في ليلة الصلب دلوقتي بعد شوية هيسيب الهدوم اللي عليه ويجري، هيمسكوا من هدومه فهيسيب الهدوم ويجري. يعني كان صغير وكان في نوع من الخجل او الخوف. لكن حامل جرة ماء كأنها اشارة، اللي مشغول بالماء الحي، اللي مشغول بالارتواء، اللي مشغول بانه هيخسر رجلين التلاميذ. يجوز مرقس هو اللي جه باله انا بس لو المسيح يديني فرصة اخسر رجلي واخسر رجلين التلاميذ، هو مش عارف ان ربنا يسوع هو اللي هيخسر رجلينهم كلهم. لانه كان في عادة الفصح انه يجي اصغر واحد في البيت يخسر رجلين الموجودين كنوع من بداية الاحتفال، من احد طقوس الليلة دي. انما ربنا يسوع له المجد اداه المعنى الروحي وقال لهم مش انا الكبير وانا المعلم، طب اديني قعدت تحت رجليك واخسر رجليكم عشان تحفظوا الدرس، انتوا كمان اغسلوا رجلين بعض. حامل جرة ماء اتبعاه، يعني لما تلاقي واحد مشغول بحياته الروحية، مشغول بشرب الماء الحي، زي في الرؤية لما يقول ان اللي العطشان يأتي ياخد من ينبوع الماء الحي مجانا. كل عطشان يأتي ليأخذ من ينبوع ماء الحياة مجانا. في يوحنا 7 يقول ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فكأن لما تشوف واحد حامل جرة ماء، يعني مشغول بالماء الحي، مشغول بالامتلاء الروحي، مشغول ان الروح القدس هو اللي يملاوي سوق حياته، امشي وراه، اتبعاه، هو ده اللي هيوريكم المكان المناسب للقاء العريس والعروسة، للقاء المسيح والكنيسة. ما دي أول كنيسة هتبقى، أول كنيسة في العهد الجديد هي الأوضة الصغيرة بتاعت العلية دي بتاعت بيت مريم ومرقس، أصغر وأول كنيسة في التاريخ، إنما يعني أعظم وأقدس كنيسة. ليه؟ لأنها بدأت بإنسان حامل جرة ماء، واحد مشغول بالامتلاء بالروح وجواه شهوة حب إن ربنا يدخل بيته، وصامت وساكت إنما ربنا عارف سره. وحيثما يدخل قولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذه. شوفوا اتضاع المسيح له المجد، مش ربنا بيقول لهم روحوا قولوا له هنا المكان اللي احنا هناكل فيه، لا، هو برضو ضيف خفيف، ضيف، فقال له فين هناكل أنا والتلاميذ، سؤال. فطبعا يقول ده ياريت هنا، ياريت هنا. فيريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعد لنا. قال يعني كملوا إعداد الليلة دي، بيكلم التلميذين بتوعه. يريكما علية، العلية إشارة دايما، بيوت زمان بيوت فقيرة بالكتير دور فوق دور وخلاص. الدور الفوقاني ده دايما إشارة للارتفاع فوق الأرضيات. العلية مكان عالي شوية بالنسبة للبيوت زمان، عشان يفهمنا معنى الواحد يعلى، يعلى فوق الدنيا، يعلى بتفكيره، يعلى بطموحاته، يعلى بمشاعره، يبقى فوق الدنيا، فوق التراب بتاع الأرض ده. معدة ومفروشة عدة لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر وفيما هم متكئون يأكلون، قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. برضو واحد ممكن يقول إيه، طب إيه قيمة إن ربنا يسوع له المجد يفتش السر دلوقتي؟ ما أنت رب مرتب إنه تتصلب، كل شيء أنت مرتبه. طب يا رب أنت لما بتقول كده ما يمكن يهوذا تراجع في المؤامرة ويخاف وانت مرتب لصليبك. إنما اللي يشغل ربنا هو إنه ينبه يهوذا، يهوذا أنا عارف أنت بتعمل إيه، وكأنه بيقول له بلاش يا حبيبي، بلاش اللي بتعمله عشانك مش عشاني. فهو في قعدة والناس مبسوطين ليلة فصح، بالرغم من كل التحذيرات اللي قالها المسيح قبل كده انه في اليوم هيمسكوني وهيصلبوني وفي اليوم الثالث هقوم. هم الفكرة بعيد عن خيالهم، مهما سمعين ان اليهود بيتأمروا ان الناس الكبار دول مش سهلين، انما ثقتهم في المسيح له المجد حلال كل المشاكل، شافي كل الامراض، مقيم حتى الموتى، مش جاي في بالهم خالص انه ممكن يتصلب. فان فاجئهم وهم قاعدين كده مبسوطين، اقول لكم حاجه، الليله دي في واحد هيسلمني. طبعا كان خبر بالنسبه لهم وقع عليهم زي اللي صعق، ازاي نسلمك ازاي؟ ربنا يسوع له المجد سال السؤال، زي ما هنشوف حصل ايه بعدها. كل ده رسائل حب الى يهوذا، كل دي ممكن ناخدها من منظور عتاب ليهوذا. يا ابني انا عارف انت بتعمل ايه، انا فاهم، مفيش حاجه مستخبيه عني، انت كده بتضيع نفسك، وانا ان كنت عاوز اهرب ما انا كنت هربت، وانت فاكر يعني مش عارف اهرب؟ طب ما انا عارف انت رحت تقول ايه واتفقت على كام وكل حاجه. وفي نفس الوقت رساله عتاب حزينه، واحد منكم من دول يا رب اقرب ناس ليك، انت عارف ان واحد فيهم هيسلمك ومحتمل هذه القسوه، صحيح جرحت في بيت احبائك، واحد من اللي قعدوا معاك اخر قعده وهياكلوا من اللقمه من ايدك ويخونك عشان يتم الكتاب اكل خبزي رفع علي عقبه. كل حاجة مسجلة في النبوات، لكن ربنا له المجد يقول ايه برضو يمكن يهوذا يعني يتراجع. ربنا عارف بسابق علمه ان يهوذا مصر على الشر، لكن من محبة المسيح له المجد لخلاص الكل لآخر لحظة بيحاول مع يهوذا يبكته بحب، مش بيقول له كفاياك شر بقى يا أخي، أنت بس افتريت، أنت نسيت اللي أنا عملته معاك. لا، مفيش اللغة بتاعتنا دي. باتضاع شديد وبحرص شديد أنه ما يجرحش شعوره، وكأنه بيديهم فرصة كل واحد يراجع نفسه، واحد منكم يسلمني. الآكل معي، الآكل معي دي على طول بتشاور على المزمور، بتشاور على النبوة، هم دول مذاكرين المزامير، دول يهود. فالآكل معي يعني افتكر اللي كان معايا هو اللي هيخني. فابتدأوا يحزنون بعد ما كانت الليلة مبهجة، كشوا طبعا والحزن دخل قلبهم، ويقولون له واحدا فواحدا. هل أنا موقف جميل قوي، الحداشر اللي متأكدين ان بيحبوا المسيح له المجد وكلهم هيقولوا له احنا نموت بدالك يا رب بصدق، ما كانوش يعني بيقولوها كده وخلاص، اتشككوا في روحه بقى. كل واحد بقى يعقوب يقول له انا رب، اكونش انا اللي هسلمك؟ يوحنا يقول له اكونش انا رب اللي هسلمك؟ وكأن الانسان الصادق يخاف من نفسه، يشك في نفسه بس ما شكش في اخوه. مش واحد فيهم بص ليهوذا وقال له الكلام عليك، لا، ما حدش عمل كده. كلهم فعلا كانوا انقياء زي ما قال لهم في انجيل يوحنا في الليله دي، انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فهنا تحسوا بنقاوه التلاميذ وبساطتهم، بقى كل واحد يقول هكونش انا؟ طب ما انت عارف نفسك، وانت مش عارف يعني. كل واحد من دول بيحب المسيح فعلا، وفعلا بحماس قالوا له يمكن نموت بدالك، وان كانوا ما كانوش قد الكلام، لكن على الاقل ما حدش فيهم جه في باله خالص موضوع التسليم والخيانه والفلوس والكلام. ومع هذا تساءلوا هل انا؟ السؤال ده يبكتنا ليه؟ ساعات تسمع عن ان في ناس بتغلط ويجي في بالك وتقول ايه؟ لا لا، مش انا، مش انا، انا مش بتاع الحاجات دي، مش بتاع الحاجات دي. ليه؟ حاسب على نفسك. ده التلاميذ لما المسيح قال واحد منكم سلمني، بقى كل واحد يقول هل انا؟ ما استكتروش الموضوع على نفسه، خافوا على نفسه وكش احسن اكون انا اللي هغلط في حقك يا رب الغلطه دي. واخر هل انا؟ بقى كل واحد يسال كده. فاجاب وقال لهم، ده الحكايه خدت وقت، هو واحد من ال 12 الذي يغمس معي في الصحف. طب ده معناه طبعا لسه التناول، عشان ما حدش يلخبط، لا لسه مائده الافخارستيه، لسه ده في اول العشاء، ده في طبق كده زي بيغمسوا فيه في غموس. فقال لهم في واحد هيغمس معايا في الصفحة. عارفين دي معناها ايه؟ يعني بناكل عيش وملح مع بعض، يعني ايدينا في نفس الطبق، ايدينا بتخبط في بعض في كل لقمة، يعني عايشين مع بعض ومعشرين بعض ومقضيين السنين مع بعض. كل ده عتاب وكل ده إشارات للنبوات. اللي هياكل معي في الصحفة هو ده اللي هيسلمني. النبوة كانت بتقول كده، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. يعني إيه؟ ربنا يسوع عاوز يقول لهم دي بغيره ابن الإنسان ماشي في السكة دي. المسيح له المجد ناوي على الصليب، لكن يا ريتها جت بإيد حد تاني. يعني ربنا يسوع له المجد، لأن في ناس بتقول هو اللي خلى يهوذا يخونه، حاش بقى المسيح عاوز واحد من تلاميذه يهلك ازاي بقى؟ ده هو في اول يوحنا 13 وهو بيحكي الليله دي يقول اذ كان قد احب خاصته احبهم الى المنتهى. ده هو كان السبب من اسباب حزنه في الليله دي يهوذا، حزنه على يهوذا لانه هيهلك. بقيه التلاميذ ملحوقه هيجروا ويخافوا ويشكوا، معلش بكره يتوب، بطرس هينكر ويجحد برضه هيتوب، إنما كل الحزن على هو اللي مش هيتوب. فابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه، يعني كما هو مكتوب لازم هيحصل. لكن مين اللي خسر في القصة دي؟ الخائن هو اللي هيخسر. ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، يا ويله. ومش بيقولها يعني شماتة في هوزة، حاشا، ده بيقولها بقلب حزين منكسر، جاب الويل لروحه، جاب اللعنة على نفسه، كمل الخطية لأخرها، حاولت أعطله وانذره وأقدم له حب ونبهه وفهمه أن أنا عارف، ما فيش فايدة. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. الكلمة دي معناها إيه؟ يعني ربنا يسوع له المجد من حزنه على يهوذا بيقول إيه؟ يا ريت ما كانت ولد. طب يا رب أنت في إيدك كل حاجة، طب سبته يتولد ليه؟ هنا يبان قوي فكرة إرادة الإنسان الحرة. ربنا إدى ليهوذا كتير قوي، هو اللي اختاره وهو اللي عشره وهو اللي اداله سلطانه وهو اللي خلاه من الاثناشر وهو اللي عمله كده رسول وسط الناس كلها وهو اللي متعه بثقته لما اداله الصندوق. انما يهوذا هو اللي مسؤول عن اخطاء. ارادة الانسان هنا واضحة، وربنا يسوع له المجد يقول يا ريته ما اتولد. هو اتولد مش عشان يهلك، جدا يا عشان يتمتع بالحياة مع الله الى الابد. إنما باختياراته الفاسدة، بعنده، بفساده، برأيه، بإرادته، مش غلط. وحاولت أعدل المسار مرة واثنين وألف، مفيش فايدة فيه. كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، لأنه هيهلك في الآخر، لأنه مفيش توبة بالنسبة له. هو ما تابش، لو يهوذا تاب كانت الحكاية اتغيرت. وفيما هم يأكلون، انتوا عارفين طبعا في انجيل متى ولوقا القصة اكتملت ان يهوذا الظهر جه عليه الدور يقول هل انا، فقال لازم يقول زي اخواته، صحش يفضل ساكت احسن يشتبه فيه، فقال هل انا، فقام اداله اللقمة وقال له ايوه انت. وبالرغم من كده محدش من التلاميذ الحداشر فكر ان يهوذا يبقى خائن. شوفوا نقاوتهم، استبعدوا الفكر، قالوا لازم نتفق معاه على حاجة بخصوص توزيع حاجة العيد، وبيقول له ما أنت فاعله افعله بأكثر سرعة. من نقوته، طب ما هو الموقف بيقول إنه خلاص كده يبقى هو المتهم، هو الخائن. لو هما فهموها كانوا مسكوا في يهوذا واتخانقوا معاه، إنما من بساطتهم واتضاعهم استبعدوا الفكر، استبعدوها، قالوا لا لا لازم نتفق معاه على حاجة احنا مش فاهمينها. وفضلوا ساكتين، وعدى الموقف الوحيد اللي فهمه يهوذا. طبعا فهم ان المسيح فاهم، وفهم ان المسيح له المجد لآخر لحظة، بيقدم له حب، بيقدم له لقمة العشرة عشان يقول له ما تنساش العشرة اللي بينا، ما تنساش الحب اللي دقناه سوا، ده انت حبيبي خسارة. وبعدها بساعات هيقول له بقبلة تسلب ابن الإنسان، كل ده عتاب عشان يهوذا يرجع بحضن المسيح باكيا ومعترفا بخطيئته وتفوت. لما يهوذا أصر على شره لأن ملأ الشيطان قلبه سبب حب المال، حب الفلوس يعمي يخلي الواحد مش شايف الحب والنقاوة والقداسة والبساطة الحكاية. يعني احنا النهاردة بنتعجب من اللي بيعمله يهوذا ده، انما في وقته كان هو اعمى بسبب حب للفلوس. وفيما هم يأكلون، هنا يبان بقى ان بعد ما خلصوا عشاء الفصح والطقس اليهودي بدأ بقى حفلة الافخارستين، بدأ العشاء الرباني. يبقى اسس العشاء الرباني بعد تتميم عشاء الفصح العادي. ليه؟ لأن لازم الرمز يجي الأول ويجي ورا منه الحقيقة أو المرموز إليه. ما هو الفصح اللي هو إيه؟ هو المسيح. الفصح ده الخروف اللي بيذبحوه اليهود. إنما إشارة إلى المسيح له المجد، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. فالاحتفال الذي يسبق الفصح له أكلة كده وقعدة. بعد الأكلة دي قال لهم تعالوا بقى أكلمكم في حاجة مهمة. وهنا تغير يعني موقف المسيح من الحزن للفرح، لدرجة قال لهم شهوة اشتهيت أكل الأكلة دي معاكم. ليه؟ لأنه رجع للفرح تاني. هو اللي كان واجع قلبه هي حكاية يهوذا دي، وكلهم اتهزوا وحزنوا، لكن لما يهوذا خرج بقى وطلع يكمل المؤامرة، قعد المسيح له المجد مع تلاميذه يحتفل معاهم بأجمل لحظات على الأرض وهو يكسر جسده ودمه ليهم. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر. أخذ خبزا وبارك وكسر، هنا بيعمل تناول، وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. واحد ممكن يسأل يقول إيه، طب هم فهموها؟ دي مفاجأة غريبة جدا إن يقول لتلاميذه مرة واحدة كده خذوا كلوا جسدي. ما كان ممكن واحد يقول له يعني إيه، يعني إيه جسدك وانت وقاعد قصادنا، وإحنا هناكل جسدك إزاي؟ احنا مش بنتشكك في كلامك، بس قول لنا ازاي. اللي يقرا بقى انجيل يوحنا يفهم ليه ما سالوش. هما ما سالوش لان المسيح له المجد شرح باستفاضه موضوع الخبز النازل من السماء جسد الحقيقي. في يوحنا 6 دار حوار طويل قوي بين المسيح واليهود حوالين حكايه المن اللي نزل وقت موسى والخبز الحي اللي هيديه المسيح لتلاميذه لاولاده. وبقوا هم يقولوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد؟ يقول لهم طب اللي مش هياكل جسد من الإنسان ويشرب دمه مش هيبقى له حياة فيه، واللي هياكلني هيعيش بي، واللي هياكلني ياخد غفران خطايا وحياة أبدية، واللي مش هياكل ملوش قيامة، ملوش غفران وملوش حياة أبدية. كل ده اتقال قبل الليلة دي، وهم لغاية الليلة دي مستنين اللي سمعوه ومش فاهمين هياخدوه ازاي. هو قاعد يدافع انه لازم هتاكلوا جسدي ولازم هتشربوا دمي، وفي اخر يوحنا 6 يقول رجع كثيرون الى الوراء. ناس كثيره ما عجبهاش الكلام وقالوا هذا الكلام صعب. فربنا يسوع قال لتلاميذه انتوا كمان عاوزين تمشوا؟ قالوا له نمشي ازاي؟ بطرس يقول له الى اين نذهب وكلام الحياه الابديه عندك؟ ده انت النهارده قلت لنا ندخل السماء ازاي؟ ده انت جبت لنا اهم حاجه، قلت لنا جسدي ودم اللي ياكله ياخد الحياه الابديه، احنا عاوزينه بقى ده. استنوا شويه طولوا بالكم لغايه ليله صليبه. فلما قال لهم خذوا كل هذا هو جسدي كانوا متلهفين، لان هم سمعوا عنه بس ما كانوش مستوعبين ولا فاهمين. انما لما مسك الخبز وكسره وشكر وبارك وداهم قال لهم ده جسدي كلوه، هم بيقولوا امين. امين يعني ايه؟ نؤمن، نصدقك يا رب. بدل قلت جسدي يبقى جسدك، وبدل قلت ده غفران خطايا يبقى غفران خطايا، وبدل قلت حياة أبدية يبقى حياة أبدية. ففرحوا جدا في الليلة دي، دي أغلى هدية هياخدوها قبل الصليب، عشان لما يسيبهم ويتصلب يبقوا حاسين إن المسيح فيهم كلوا أكل يثبت فيا وأنا فيه. فيقول لهم أنا هديكوا حياة أبدية وتبتدي من دلوقتي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. الليلة دي بالذات مرتبطة جدا بكلمة دم العهد. ليه؟ ليلة الفصح. لأن في الليلة دي لما كانوا يذبحوا الخروف من ياكلوه، لكن قبل ما ياكلوه في حاجة أهم، ياخدوا الدم ويلطخوا القائمتين والعتبة العليا عشان إشارة إن دول مفديين، أرى الدم فأعبر عنكم. والدم ده أصبح دم العهد، يعني بينهم وبين ربنا عهد بالدم. بس الدم كان خروف، الدم زمان كان مجرد دم خروف. وهم فهموا بعد كده إنه هل يقدر دم ثيران أو تيوس أن يغفر خطية؟ لازم في حاجة أهم، دي رمز، لازم لسه الحقيقة جاية. فربنا يسوع لما قال لهم خذوا اشربوا ده دمي، بقت حقيقة جديدة بقى. دمك غير دم الخروف. أيوة ده دم العهد الجديد. يبقى هنا هيبتدي العهد الجديد. العهد القديم له دم بس دم حيوانات كان إشارة، ولم يستطع دم الحيوانات أن يغير الإنسان أو يخلص الإنسان. يجوز خلصه من حكم فرعون لما ما خلصوش من حكم الشيطان، يجوز أنقذه من عبودية في مصر إنما ما حرروش من عبودية الخطيئة. أما دم العهد الجديد ده هيكسر دماغ الشيطان وينقذه من الفساد والخطيئة والموت. فقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي. برضو في ملحوظة مهمة، واحد يقول طب ما هو الفصح أهم ما في حكاية الدم، ليه كانوا يأكلوه؟ ما كانوا ممكن يذبحوا الخروف يلطخوا الدم وخلاص، هو أهم ما في حكاية الدم. إنما الذبيحة تفدي الإنسان حتى في العهد القديم يعني، وفي نفس الوقت الإنسان يتحد بالذبيحة بالأكل عشان يقول كأني أنا اللي اندبحت. فالفكرة عند اليهود واضحة، إن الذبيحة نذبحها عشان ناخد الدم يستر علينا، ولما ناكل الذبيحة كأن احنا كده ايه متنا معاها. فعشان كده لما بيقول لهم خذوا كلوا جسدي خذوا اشربوا دمي، يبقى هو الذبيحة ودمه هيشيل الخطايا وهناكله أكل، يبقى كده ضمنيا ايه بنموت ونقوم معاه. عشان كده في القداس نقول ايه امين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك، ليه؟ كأننا بنموت ونقوم معاه. لما بناكل المسيح له المجد يبقى اتحدنا بالذبيحة الحقيقية. أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشرب منه كله. برضو حاجة تاني، أغلب الذبائح في العهد القديم اللي هي ذبيحة الكفار الإثم والخطية ما كانش الشعب العادي يأكلها، كان كهنة العهد القديم بعد ما يذبحوا الذبيحة ويرشوا الدم بطريقة طقسية معينة ليهم جزء يأكلوه من الذبيحة. هنا ربنا يسوع له المجد بيقول ايه خذوا كل هذا هو جسدي، واخذ الكأس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم. كلهم يعني ايه؟ ده بقى عز العهد الجديد. في العهد القديم كان اللي ياكل كهن العهد القديم بس، الشعب في مسافة بينه وبين ربنا. انما حكاية خذوا كل منه كلكم دي هدية ربنا في العهد الجديد، مش بقى كاهن العهد الجديد هو اللي هيتناول، كلنا هنتناول. ده عز، حاجة كبيرة قوي. كلنا هنشترك في الذبيحة. ليه؟ لأن يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. كلنا هتبقى راسنا براس كاهن العهد القديم، وهو يأكل ذبيحة حيوانية وإحنا نقول له إحنا بناكل الذبيحة الحقيقية. عشان كده يقول المسيح أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. لما يشوفونا بتوع العهد القديم واحنا بنتناول جسد المسيح ودمه يقول ايه ده، احنا فين وهم فين؟ ده احنا يوم ما كنا ناكل الذبيحه وده كاهن نقول يعني عملنا حاجه مقدسه، انما دول بياكلوا جسد ربنا له المجد المتجسد والمذبوح من اجل خلاص البشري. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين. ليش بيقول يسفك من اجل الكل؟ من أجل كثيرين، مع أن بيقول الدعوة للكل خذوا كل منه كلكم. هي الدعوة للكل، بس اللي يؤمن ويجي ويدخل من باب المعمودية والميرون والتوبة هو ده اللي هيتناول. فعشان كده لن يتمتع بهذا الدم الكل ولكن الكثيرين. فما قالش الكل هيتمتع بالدم ده، لا، اللي هيتمتع به اللي يؤمن. زي ما يقول في يوحنا 3 هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجل العالم لكي لا يهلك ايه كل من يؤمن به. يبقى الخلاص مقدم للكل ولكن ليس الكل يخلصون. ليه؟ لازم في شرط، اللي هيجي يصدق الكلام ده وهيقول يا رب اديني من جسدك ودمك غفران خطايا ليا وحياة أبدية ويدخل من باب المعمودية عشان يبقى إنسان جديد وياخد الروح القدس في الميرون ويعيش حياة توبة مستمرة، يقترب يقول له تقدموا على هذا الرسم، قرب تعال اتمتع بجسد ربنا ودمه. الذي يسفك من أجل كثيرين، الحق أقول لكم أني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. الحق أقول لكم لا أشرب بعد من نتاج الكرمة. هنا المعنى ده شغل كثير من القديسين، هو دايما شرب نتاج الكرمة. طبعا ما كانوش بيخمروا الحكاية تخمير، لا، هنا الخمر بمعنى عصير الكرم الفريش ده، وده كان بيتعمل في البيوت حاجة طازة كده، وده دايما إشارة للفرح. دايما شرب الخمر في الكتاب إشارة للفرح، إلا لو كان داخل على سكر يبقى خطية وحشة. فهنا هم فرحانين لأن بياخدوا عطية العهد الجديد وهدية المسيح ليهم قبل صليبه، أغلى هدية، وفرحانين قوي. قال لهم عاوز أقول لكم بقى إيه، لسه بقى الفرحة تكمل وإحنا فين؟ في السماء مع بعض. فالحق أقول لكم لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. أغلب الآباء فهموها على إيه؟ أنتوا بقى لسه ما ذقتوش الفرحة اللي في السماء. إحنا كنا فرحانين على الأرض، أو فرحانين وإحنا بنصلي القداس، أو فرحانين وإحنا بنتناول، كل مرة افتكر أقول ده لسه بدري، ده لسه فرق كبير عن الفرح السماوي. ده هناك الطعم بقى إيه؟ مش تناول بالمعنى الحرفي، لكن الفرح بحضور المسيح وسطينا ده ملوش طعم، ملوش بديل ولا مثيل على الأرض. فربنا يسوع له المجد بيفرحهم قوي في الليلة دي، وقال لهم ايه، ده لسه كمان ما دقتوش بقى الفرح السماوي. اشربه جديدا في ملكوت الله، اشارة الى طعم الحياة الابدية اللي ملوش طعم، يعني ملوش مثيل. لان الواحد هو بيصلي وفرحان بعطية ربنا، فرحان يحس كأنه في السماء، لا ده لسه بدري، ده الطعم اللي في السماء لا يوازي طعم على الارض. ده مش معناه ان في تناول في السماء بالحرف، لا، لان هناك الاجساد نورانيه ما عادتش بتغلط ولا محتاجه توبه، وما عدناش محتاجين للاكل والشرب. انما الفرح بحضور الله والاتحاد بالمسيح له المجد على درجه اعظم واجمل واكمل من وجودنا على الارض باجسادنا الضعيفه دي. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم. ضمنيا كمان الآية معناها إيه؟ أنه خلاص دي آخر فصح معاكم، أنه خلاص أنا مش هعيد معاكم الفصح تاني، أنا جيت عشان أكمل القصة دي، وجيت عشان أديكم جسدي ودمي، أديكم هتاكلوه دلوقتي وبكرة هتشوفوه متعلق على الصليب عشان أقول بكرة إيه؟ قد أكمل. فما فيش فصح تاني على الأرض. إذا كان الفصح ده عيد حلو بتفرحوا فيه، أنا مستنيكم نفرح مع بعض في السماء. وفعلا ده آخر عيد حضروا المسيح له المجد مع تلاميذه. بعد كده مسافة 40 يوم بعد القيامة صعد إلى أعلى السماوات، ونفرح معاه في السماء إلى ظهر الظهور. فهنا لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم، يعني عاوز يودعهم ويفهمهم إن ده آخر عيد لينا على الأرض، بس مش آخر فرحة لينا مع بعض. هو آخر عيد على الأرض، لكن فرحتنا هتكمل في السماء أن نشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. سبحوا دي لها طقس عند اليهود، إن هم يقولوا مزامير تسبيح وتهليل بعد ليلة الفصح، وده اللي بيخلينا وقت التناول نسبح. لأن لما الواحد ياخد جسد ربنا ودمه يبقى فاضل إيه؟ يقول له بماذا أرد للرب عن كل إحساناته، كأس الخلاص أخذ وباسم الرب أسبح، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.